بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذكر صاحب العروة قال: مسألة يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة. نساء أهل الذمة اليهود والنصارى الذين يعيشون في البلاد الإسلامية، بل مطلق الكفار حتى غير الذميين، يعني اليهودي والمسيحي الذي ليس من أهل الذمة المحارب يجوز النظر إلى نساء اليهود والمسيحيين المحاربين، مو أهل الذمة، بل يجوز النظر إلى نساء من لم يعتقد بوجود الله، ما يعتقد بوجود الله، بل مطلق الكفار، لكن قال بشرط عدم التلذذ والريبة. يعني نظر التلذذ والريبة إلى كل امرأة لا يجوز، يجوز النظر الذي بلا تلذذ ولا ريبة إلى نساء الذميين والكفار غير الذميين والذي لا يعتقد بوجود الله. فإذا حكمين عندنا، حكم يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار سواء كانوا أهل ذمة أو غير أهل ذمة. ثم حكم ثاني، النظر بتلذذ وغيبة إلى النساء مطلقا لا يجوز، هذا حكم ثاني. أما الحكم الأول وهو جواز النظر إلى نساء الكفار، إلى النساء الكافرات، نساء أهل الذمة، طبعا بدون تلذذ وغيبة، فتدل عليه الروايات، هذا منصوص، معتبرة السكوني عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن، لا حرمة، ما لنا احترام، ما لنا احترام، لا حرمة لنساء أهل الذمة، أي فقط في أهل الذمة يهود ونصارى الذميين، أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن، لا حرمة لنساء، ما لنا احترام، أي في باب 112 من مقدمات النكاح الحديث الأول. من هذه الرواية نفهم أن عدم جواز النظر إلى النساء المسلمات كحكم أولي هو لأجل الاحترام، هذا حكم احترامي، يقول حكم احترامي، حكم احترامي، هو دليل هذا، لا احتراما، لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. إذن المسلمات لا يجوز النظر إلى شعورهن وأيديهن شنو؟ باحترامهن، وهو حكم احترامي. فنفهم أنه لأجل احترامهن وحشمتهن ووقارهن عدم جواز النظر إليهن، لأنها وقرة محتشمة محترمة، فلذا قلنا هذا حكم احترامي. طيب هسه هاي الرواية قالت يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة، يجوز النظر لأنه لا حرمة لهن، بهذا القدر ما أهل احترام، أهل الذمة لهم احترام، نساء أهل الذمة وأهل الذمة كلهم لهم احترام، لكن بهالقدر جواز النظر إلى شعورهن وأيديهن ما لهم احترام. أهل الذمة مالهم محترم، دمهم محترم، عرضهم محترم، لكن بهالقدر النظر إلى العرض، إلى الشعر واليدين مثلا والعنق، هذه ما لها احترام. أدلة دلت على الاحترام، احترام عرضها ومالها، أهل الذمة مالهم محترم، مالك حق بوقة تأخذ، أهل الذمة مو مثل الناصبي، الرواية قالت خذ مال الناصبي أينما وجدته وادفع إلينا خمسة الذي احنا خالفناه، أهل الذمة مالك حق تأخذ أموالهم، مالك حق تزيد على أعراضهم، مالك حق تقتل أحدهم وتجرح أحدهم، لهم احترام، دول يعيشون في البلاد الإسلامية ويعطون الجزية، أهل الذمة دول الدولة الإسلامية تحافظ عليهم، فإلهم احترام في أموالهم وأعراضهم وفي دمائهم، عليكم السلام ورحمة الله، ولكن بهالقدر ما لهم احترام، لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن بهذا القدر. خب هاي في أهل الذمة. نقول جواز النظر إلى الكافرات الأخريات غير نساء أهل الذمة بالأولوية القطعية. لماذا؟ لأن النساء الكافرات التي ليست بذميات أحرى بعدم الاحترام، أحرى بعدم الاحترام، لأن ذيك النساء الكافرات إما حربيات احنا الذمية قلنا هالقدر من الاحترام ما موجود هنا، فكيف بالحربية؟ فكيف بمن لا تعتقد بوجود الله وليس لها دين؟ إذن النساء الأخريات غير ذميات أحرى بعدم الاحترام، أحرى بعدم الاحترام، لأن أهل الذمة موحدون ومحترمون في الجملة، محترمون في الجملة، لكن بهذا القدر النظر إلى شعورهن وأيديهن ماكو احترام. الرواية قالت إذن بقية الكفار ليسوا بموحدين أو ليسوا محترمين أصلا، وهو الكافر الذم اليهودي والمسيحي الحربي، الحربي غير محترم أصلا، لا مال محترم ولا عرض محترم ولا دم محترم، الحربي الذي يريد القضاء على الإسلام ذاك ما محترم أصلا. فإذا كانت الرواية جوزت النظر إلى نساء أهل الذمة وهم محترمون في الجملة، وجوزت النظر إلى شعورهن وأيديهن، إن جواز النظر إلى نساء الحربيات، إلى نساء أهل الحرب، أن الأحرى بعدم الاحترام، أو جواز النظر إلى من لم يؤمن بوجود خالقه هو أهل أولى وأحرى بعدم الاحترام. طيب، لأنهم أسوأ من أهل الذمة، فإذا أهل الذمة يجوز النظر إلى شعور أيديهم، غيرهم الذي أسوأ منهم والحكم قلنا احترامي، إذن يجوز بالأولوية القطعية. هذا دليل على جواز النظر إلى نساء الكفار مطلقا، ذميين أو حربيين أو لا يعتقدون بوجود خالق، لأن الرواية وردت في الذميين وقالت يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة، إذن الحربيين بالأولوية ومن لم يعتقد بوجود خالق بالأولوية القطعية. طيب، إذا كان شنو؟ إذا كان شنو؟ الحربي. نعم، احنا نقول اموال اليهود والنصارى الذميين محترمين، قلنا اكو احترام لاهل الذمه، اهل الذمه لهم احترام، اما الحربي ما له احترام.
وما شاء الله فرقون بين العلماء، هو نفس الكلام، هم ما قالوا ما لهم غير محترم،
الحربيين والذي لا يعتقد بوجود خالق، اخذوا موحدين اليهود والنصارى، موحدين، موحد وذمي محترم في الجمله، ماله وعرضه ودمه. لا، الذي لا يعتقد بوجود خالق
يجوز
ان ناخذه، امواله غير محترمه. اي نعم، غير اموالهم غير محترمه، ولكن عندنا روايات قالت الخيانه لا تجوز حتى للكافر، خيانه يعني ضم امواله عندك ما لك حق ان تنكرهن عليه، هذا خلاف الامانه والخيانه، هاي خيانه. الادله قالت الخيانه للكافر لا تجوز الخيانة، مرة أمواله وقعت بالشارع تشيلها تحطها بجيبك ما يخالف، مرة يخليها عندك تنكرها عليه، لا هذا ما يجوز. الثاني، من لم يك من كان محاربا للإسلام ومن كان لا يعتقد بوجود خالق، هؤلاء لا احترام لمالهم ولا دمهم ولا عرضهم، ولكن إذا تخونهم الخيانة شيء آخر، جاء الدليل بأن خيانة الكافر لا تجوز. سلمي إذن مو حربي، الحربي من يريد القضاء على الإسلام والمسلمين، هذا ما الاحترام الحربي هذا. أما إذا كان مسالما يريد العيش معي ولا يقضي على الإسلام ولا على المسلمين، هذا صار ذمي، هذا صار ذمي حكمه. الحربي من يريد القضاء على الإسلام والمسلمين، الأول الحربيين ماكو لهم أي احترام، لا في مال ولا عرض ولا يرزق، يريد يقتلني ويقضي على الإسلام بعد أي احترام لماله ودمه وعرضه. أما إذا كان مسالما، يعني إحنا عدنا يعني قلنا في المرة تقدمنا أنه السيد الخوي قدس الله نفسه يقسم الناس إلى قسمين، ذمي وحربي. إحنا قلنا لا، أكو قسم ثالث، لا ذمي ولا حربي، وهو الذي ليس في داخل الدولة الإسلامية وتحافظ عليه ويدفع الجزية، ليس وليس حربيا يريد القضاء على الإسلام والمسلمين، هذا شيء ثالث. فنقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، ذمي وحربي، وشخص آخر لا ذمي ولا حربي، لا يريد القضاء على الإسلام والمسلمين وليس هو في داخل الدولة الإسلامية ويدفع الجزية. نعم
يعتبرون مستأمن.
مستأمن نفهم. أو شخص ثالث. إحنا هنا هم يجي نقول عندنا ذمي وعندنا حربي وعندنا شخص ثالث. الحربي احترام لماله ودمه وعرضه أبدا. والذمي احترام لماله وعرضه في الجملة ودم، لأن هنا ما قال انظر إلى شعورهن وأيديهن فإنه لا حرمة لهن، فهو محترما في الجملة. هنا يقول لا تحترم دي. أما ذاك المستأمن، ذاك المستأمن ذاك همة لا احترام لعرضه ودامه وماله ما دام لم يريد القضاء على الإسلام والمسلمين فله احترام. نستنتج من الآية القرآنية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم. دولك بعد ما لم أتبر أبدا بر ما يصير إليه. على كل ثلاثة أقسام محكمون الكلام أن هذه الرواية قالت أهل الذمة الذي هم لهم احترام في الجملة وهم في داخل الدولة الإسلامية ويدفعون الجزية، دمهم محترام، عرضهم محترام، أموالهم محترمة، لكنه لا احترام لهم بهذا القدر وهو النظر إلى شعورهن وأيديهن، وهي الشعور والأيديهن من باب المثال. ذاك عوفة تلذذ يجي الكلام، هذا النظر البريء غير التلذذي. تنظر إيه قاعد تبيع حاجة وتروح تشتري منها وتعاين شعره وتعاين إيده، نظر ما بي تلذذ وريبة، يجوز أو لا يجوز. للمسلمات النظر حتى بدون تلذذ وريبة هم حرام، لأنه خلاف الاحترام. نظر إلى إيدها وشعرها وعنقها وساقها هذا خلاف الاحترام. أما هنا نساء أهل الذمة تنظر إلى بدون تلذذ ريبة وخروا تلذذ ريبة، لكن يجي دليل على أنه محرم على كل إنسان ولكل امرأة، يعني تلذذ بها ما لم تكن زوجة أو أما. هذا الدليل تام أنه يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة أو كل نساء الكافرات، مطلق الكافرات مطلق بدون تلذذ وريبة. الدليل الثاني وردت عندنا روايات في جواز النظر إلى نساء أهل الذمة، انتبه، وردت في جواز النظر إلى نساء أهل الذمة تعليل، تعليل ورد في رواية أخرى هاي جواز النظر إلى نساء أهل الذمة اجى بتعليل في صحيحة أخرى، صحيحة حباد بن صهيب. هاي رواية عباد بن صهيب اللي بيها التعليل تقول إنهم دول نساء أهل الذمة إذا نهوا لا ينتهون. دول نساء أهل الذمة لما تقولت حجبي ضم شعريش ضم ساقيش ضم إيديك ما تنتهي. جواز في جواز النظر إلى نساء أهل الذمة جاءنا تعليل في رواية أخرى وهي صحيحة عباد بن صهيب، هاي صحيحة بليل صحيح عن الإمام الصادق أنه قال لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد، دول مسلمين ها، والعلوج، اجى تعليل بي لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. هاي الرواية رواية صحيحة بلي عباد بن صهيب، هذه الرواية في باب 113 من مقدمات النكاح الحديث الأول. هذا التعليل يفيدنا في جواز النظر إلى نساء الكفار، ذول نساء الكفار إذا نهوا لا ينتهون، مثل ذول، مثل ذول الذي قال أهل تهامة يجوز النظر إلى رؤوسهم يعني شعرهم والأعراب الذي يعيشون في القرى والأرياف وفي المزارع وكذا وفي رعي الأغنام وكذا، لول ما يتقنعون، وأهل السواد والعلوج. يعلم ليش يجوز النظر إلى هؤلاء؟ لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. هاي الرواية الصحيحة صاحب الجواب عبر عنها بالخبر، الجواب أن صاحب الجواب لا يلتزم بالإصطلاحات أنه صحيحة موثقة حسنة، لا يلتزم، فقد يعبر عن الصحيحة بالخبر. فكثير من الروايات الصحيحة يعبر عن هذا الخبر، بل قد يصف رواية واحدة بالخبر مرة وبالصحيحة مرة أخرى. ثم إن عباد ابن صهيب هذا ثقة، وهذا مو عادل، ثقة لتوثيق النجاشي له. النجاشي في ترجمة 293 في ترجمته يقول ثقة، ما يقول أنه عادل، يعني ليس إمامي، ثقة عباد ابن صهيب، وهو عامي، ثقة وعامي بصري، خوف من أصحاب الإمام الباقر والصادق. إذا المختار القاعدة شن عبر عنها الرواية موثقة، كون عبر موثقة، شليش السيد الخوي يقول عنها صحيحة بخلاف الاصطلاح، هي موثقة مو صحيحة. عباد ابن صهيب عامي بصري وثقة، إذن رواية موثقة، فتعبير السيد الخوي عنها بالصحيحة هذا تساهل وتسامح وخلاف الاصطلاح. طيب، إذن هذا التعليل يشمل الكفار وإن كان واردا وين؟ في نساء أهل تهامة، في رؤوس نساء أهل تهامة والأعراب وآل السواد والعلوج، هذا التعليل يشمل أهل الذمة والكفار الآخرين الذين ليسوا بأهل ذمة، يشمل مطلق الكفار لأنهم لا يعتقدون بوجوب الحجاب ولا يعتقدون بفائدة الحجاب ولا يعتقدون بكون الحجاب احتراما للمرأة، لأنهم لا يعتقدون بالدين الإسلامي الرفيع، إذن يجوز النظر إلى نسائهم. التعليل يشملهم، شنو إذا أمرأة شنو؟
نصرانية يهودية
محجبة. إذا كانت تعتقد بأن الحجاب احترام وحرمة وفيه فائدة. إذا كانت تعتقد، أخذ هذا الحكم إسلامي، الحجاب هذا الحكم إسلامي، فمن يعتقد بالإسلام يعتقد بفائدته ويعتقد أنه احترام للمرأة ووقار للمرأة. فإذا كان فهاي رواية ثانية لتعلل أن بعض المسلمات ما يتحجبن، مسلمات ما يتحجبن، لا ترى فائدة في الحجاب، خب هنا يشملها التعليل، يشملها التعليل، لأنها إذا نهيت لا تنتهي. نعم، انت لا تروح ذاك الجانب، تعال الى الجانب الذي لا يرى في لا يرى في الحجاب احتراما وحشمة ووقارا، هذه يجوز النظر اليها او لا؟ أن قلت لك هذا الحكم احترامي، يعني يريد الاسلام للمرأة ان تحترم بعدم النظر اليها، ويريد ان تحتشم لانها تكون تشعر بوقار وحشمة واحترام، فإذا كانت لا تعتقد بهذا، إذا نهيت لا تنتهي، يجوز النظر إليها. الآن حكمنا إحنا وين؟ حكمنا في الكفار، في نساء الكفار. نجي بعدين نقول المسلمات هماتا إذا نهيت لا تنتهي، يعني يجوز النظر إليها بدون تلذذ وريد. المسلمات هم يجوز، المسلمات هم يجوز. السائلات نصرانية ومحجبة وتعتقد بحرمة بأن الحجاب احترام لها وحشمة، لا يجوز النظر إليها، لأن يعني هذه الأحكام مو أحكام مسلمين، هذه الأحكام لكل العالم لكل الناس. فإذا امرأة نصرانية إذا نصر، لكن تجينا الرواية الأولى، الرواية الأولى شو تقول؟ تقول لا احترام لها بهذا القدر، أن ينظر إلى شعرها وإلى يديها بهذا القدر، ما لا احترام. الرواية الأولى جوزت، فعندنا دليلين على جواز النظر إلى نساء الكفار، واحدة من الرواية الأولى أن رفعت احترامهن بهذا القدر. أما هذه تقول ذولا إذا نهوا لا ينتهون، فإذا نهوا لا ينتهون لا يعتقدون بصحة التشريع الإسلامي، فإذا نهوا لا ينتهون إذن يجوز النظر، يعني لأنهم لا ينتهون إذا نهوا. هذا التعليل يشمل الكفار، هو وارد في النساء المسلمات، وارد في نساء أهل تهامة لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل جهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنه إذا نهوا لا ينتظر. وارد في المسلمات، لكن يشمل الكفار الذين لا يعتقدون بأن هذا الحكم صحيح ونافع ويوجب احترام لهم وحشمة ووقار. طيب إذن هذه الرواية الثانية أيضا تدل على جواز النظر إلى نساء الكفار. طيب هذا الدليل الثاني. إذا ثبت إذن جواز النظر إلى نساء أهل الذمة مع وجود احترام لهم كما قلنا لأنفسهم وأعراضهم ودمائهم، فعدم احترام العرض في مقدار النظر إلى المحاسن مع توهم احترامهم، لأن ذول محترمين، إجت الرواية قالت لا يحترمون في هذا القدر من النظر إلى الشعر وإلى اليدين كما في الرواية، إذن يدل بالدلالة القطعية والأولوية القطعية على جواز النظر إلى من لم يؤمن ولم يكن له حرمة أبدا، لم يكن له حرمة ولم يكن موحدا كالكفار غير الذميين. والتعليل الوارد في نساء أهل البوادي موجود أيضا فيه. طيب هسه تعال إلى الحكم الثاني، وهو النظر الريبي والنظر التلذذي لا يجوز لكل امرأة، ما يجوز لك أن تنظر إلى كل امرأة. حرمة النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار إذا كان بتلذذ وريبة. احنا قلنا هذا النظر العادي يجوز إلى نساء الكفار، أما النظر التلذذي والريبة لا يجوز، لا يجوز. هذا ما هو دليله؟ دليله سيد الخوئي ذكره، انتبه، يقول الاستمتاعات بالنساء ممنوعة ما عدا الزوجة والمملوكة. أنا أستمتع بالنساء ما يصير إلا أن تكون زوجتي أو مملوكتي. الاستمتاع بالنساء ممنوع ما عدا الاستمتاع بالزوجة والمملوكة. هو شنو دليلك أيها السيد الخوي؟ يقول دليلي آية الغض، يقول قد دلت على هذا الحكم أن الاستمتاع بالنساء لا يجوز مطلقا إلا تستمتع بزوجتك أو بمملوكتك. الدليل آية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقول هنا الغض أن يغضوا من أبصارهم ليس هو معناه الحقيقي وهو إطباق جفن على جفن، لا، بل المراد انصرف عن النساء غير الزوجة والمملوكة، انصرف عنهن. قاعد يفسر الآية بتفسير، احنا قاعد نبين رأيه الآن بعدين نناقشه. يقول هاي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني انصرف عن النساء مطلقا إلا الزوجة والمملوكة، انصرف كما نقول نحن في عرفنا الدارج اغسل ايدك من فلانة، يعني لا تفكر في ان تتزوج منها او تقترب منها، اغسل ايدك يعني انصرف عنها فانها لا تقبل بك زوجا، انصرف عنها. والانصراف عنهن انصراف، يقول هاي قل من يغضوا من ابصارهم يعني فلينصرفوا عن النساء. الانصراف عنهن تماما يدل على حرمة جميع أنواع الاستمتاعات، ومن الاستمتاعات النظر التلذذي والنظر بريبة، هذا من جملة الاستمتاعات. وحينئذ إذا ثبت من الخارج جواز النظر إلى بعض أعضاء المرأة علم منه جواز خصوص النظر البحت. يقول انصرف عن النساء لا تستمتع بها أبدا، من جملة الاستمتاعات النظر التلذذي والنظر بريبة، هذا من جملة الاستمتاعات انصرف عنها. فإذا ثبت جواز النظر، إذا ثبت جواز النظر إلى من يريد أن يتزوج بامرأة أن ينظر إلى شعرها رأسها عنقها ساقها، يعني النظر بلا تلذذ وريبة. إذا ثبت جواز النظر إلى وجه المرأة المسلمة، يعني جواز النظر بدون تلذذ وريبة. النظر بتلذذ وريبة للنساء لا يجوز إلا إلى الزوجة والمملوك. فهاي قل من يغضوا من أبصارهم، يقول السيد الخوي أن معناها ما هو؟ معناها مو أطلق جفن على جفن لا تنظر، لا، المراد انصرف عن النساء غير الزوجة والمملوك، انصرف. الانصراف يعني شنو؟ يعني حرمة جميع الاستمتاعات. فالآية قال مو في النظر، مو في النظر المطلق، في النهي عن الاستمتاعات بالنساء غير الزوجة والمملوكة، نهي. قل من يغض من أبصارهم، فهي تنهى عن النظر، تنهى عن الاستمتاعات بالنساء، ومن الاستمتاعات النظر التلذذي والنظر الريبي. فإذا ثبت من الخارج يجوز النظر إلى وجه المرأة المسلمة، وجه واليدين، يقول أكون تحمل على النظر البريء، تحمل على النظر البحت، مو النظر التلذذي، مو النظر الريبي، مو النظر المشوب بنوع من الاستمتاع والتلذذ والريبة. هكذا يفسر الآية سيد القرآن. فاستدل على حرمة الاستمتاع بالنظر إلى النساء والنظر الريبي إلى النساء، استدل بآية الغض، يقول هذه آية الغض تعني انصرف عن النساء غير الزوجات وغير الإماء، انصرف لا تستمتع بهن. كل استمتاع ما يصير، ومن جملة الاستمتاعات النظر التلذذي والنظر الريبي. قال ويساعد على هذا الفهم من التبعيضية، من التبعيض، فإنها لا تنسجم يقول إلا مع هذا التفسير، أي المراد ليس هو النظر إلى النساء مطلقا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقول ليس المراد النظر إلى النساء مطلقا، بل المراد صرف النظر عن النساء من النظر الاستمتاعي. أما استعمال بلي، أما الأمر بغض النظر، سيد الخوي يقول بغض النظر بغض أبصار الخلائق يوم القيامة حينما تمر السيدة فاطمة الزهراء، يقول هذا نعم هذا مستعمل في الاستعمال الحقيقي، وهو إطلاق الجفون، جعل الإنسان كالأعمى إجلالا وتعظيما لمقام السيدة فاطمة، مو أنه يريد ترك النظر إليها، جعل نفسك كالأعمى، أطلق جفن على جفن، مو أنه ترك النظر، لا مو ترك النظر. ليش؟ لأن بعض من في المحشر هو ابن لها، ابن لها، أولادها يجوز النظر إليها. إذن هنا مو مراد ترك النظر، وإنما مراد إطلاق الجفون، جعل الإنسان نفسه كالأعمى إجلالا وتعظيما لمقامها، مو المراد ترك النظر إليها، يعني بعض الناس أولاده يجوز النظر إليها، هذا كلام السيد الخوي. فاستدل السيد الخوي على حرمة النظر الاستمتاعي أولا بآية الغض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يقول هاي ما واردة في النظر، ما وارد في النظر البحث، هاي واردة في النهي عن الاستمتاع بالنساء غير الزوجة والمملوكة، ومن الاستمتاع بالنساء النظر الشهوي التلذذي والنظر الريبي.
شيخ لأنه تبعيد بالموضوع، ها؟ ليش ما قال
يغضوا
أبصارهم؟ يغضوا من أبصارهم، يغضوا تبعيد، يعني هو أكون نظر محرم أكون نظر محلل، إيه؟
هذه مناقشته الآن، مناقشته احنا عندنا هناك غض البصر حينما تمر فاطمة، غض البصر يعني اطلق جفن على جفن تعظيما لها وإجلالا لها، مو أنه ترك النظر، لأنه من بعضهم أولادها، أولادها يجوز النظر لكن أعظم اطلاق البصر. هو يقول لا، هاي مو في النظر، هاي مو في النظر، وإنما هذه في ترك الاستمتاعات عن النساء إلا الزوجة والمملوكة، ومن الاستمتاعات النظر التلذذي، من الاستمتاعات النظر الريبي. احنا نقول كلام السيد الخوي في هذا في الاستدلال على هذا الحكم غير صحيح. نعم احنا نقول انه النظر التلذذي لغير الزوجة وغير المملوكة حرام، صحيح. النظر الريبي حرام، صحيح، لكن مو هذا دليله، مو هذا دليله، هذا مو دليل. لماذا؟ لأن الآية أمرت المسلمين بالغض من البصر، غض من البصر مو غض البصر، الغض من البصر. والغض من الشيء أصله نقصان والتقليل، نقصان والتقليل. يقال غض من صوتك يعني قلله نقصه، غض من صوتك يعني قلل من صوتك، قلل نقص. حينما يقول غض من بصرك يعني شنو؟ يعني نقص وقلل من النظر. فالآية تقول أيها الرجال، هذا معنى الآية الصحيح، أيها نقصوا وقللوا من نظركم إلى النساء ولا تركزوا في النظر المستمر الدقيق. فهي ناظرة إلى النظر مو إلى الاستمتاعات، ويفرق بين أن نقول الآية ناظرة إلى الاستمتاعات كما قال السيد الخوي، أو نقول الآية ناظرة إلى النظر. قلل من نظرك إلى النساء، قلل من نظرك الحلال إلى النساء، نظر حلال إلى الوجه وإلى خلف المرأة وإلى طولها وإلى عرضها، قلل قلل نقص، هذا نظر حلال. احنا نقول آية ناظرة إلى النظر، قلل ما يغض من أبصار، غض من الشيء، غض من صوتك يعني قلل ونقص، قلل ونقص. غض من بصرك يعني قلل ونقص من النظر، إذا النظر يجوز لكن قلل نقصه. فتقول الآية أيها الرجال نقصوا من نظركم إلى النساء، قللوا من نظركم إلى النساء، لا تركزوا في النظر إلى النساء، لا تطيلوا النظر إلى النساء، لا تستمروا في النظر إلى النساء. هاي معنى، بينما السيد خوي يقول لا، ذهب إلى معنى آخر من قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال ناظر إلى النظر الاستمتاعي، وقال إن الآية أمر بعدم النظر الاستمتاعي لا النظر المطلق. هكذا دليلنا على صحة قولنا أنها ناظرة إلى قلل من النظر إلى النساء، النظر الحلال. ها وما يقدر يقول قلل من النظر الحرام، إذا نظر حرام شنو قلل منه؟ ما يقدر يقول قلل من النظر الحرام، إذا قلل من النظر الحلال. دليل على صحة ما ذهبنا إليه هو مورد نزول الآية قل للمؤمنين يغضوا، أكو إلى مورد، وهو ذلك الرجل حينما رأى امرأة من المدينة نظر إلى وجهها نظرا مستمرا مركزا طويلا حتى دخلت الزقاق، وبقى نظره مستمرا حتى شج وجهه. إذن هاي في النظر، لا تنظر نظر مستمر حلال إلى الوجه وإلى القفا وإلى الطول وإلى العرض وإلى كيفية المشي، لا تنظر.
شيخنا هذا احتمال واحتمال،
انتبه
تطبيق جسمك لا تنظر نظر حرام، هذا من الاحتمال.
لا ما قال غض بصرك،
حصرية على الكلام.
لو قال غض بصرك
لا حصرية فيها يدل على الحصرية.
اتمه لا مورد نزول الآية، شوفوا ظهور احنا عندنا مورد نزول الآية هنا. شو نقول احنا سابقا كنا نقول بابا النظر المركز الى المرأة وان كان حلالا فيه مضايقة لها وعدم احترام لها، ايش نقول؟ النظر المركز الى المرأة، حتى انسها الرجال اذا واحد ينظر الي نظرا مركزا دائما مستمرا دائما اضايق منه، اقعد هنا ينظر لي، اروح هنا ينظر لي، اروح الحضرة ينظر لي، اروح للقهوة ينظر لي. هسه نقول لا شيء آخر، نقول النظر المستمر المركز الدقيق الطويل هو مقدمة لوسوسة الشيطان وللريبة والتلذذ، مقدمة للتلذذ. هذا النظر المستمر الحلال الذي هو مقدمة لوسوسة الشيطان ومقدمة للريبة ومقدمة للتلذذ، يعني مقدمة للاستمتاع وخوف الوقوع في الحرام، النظر المستمر مقدمة، فيكون ذريعة هذا النظر المستمر الحلال المركز الطويل يكون ذريعة للدخول إلى الأشياء المحرمة فحرمه الشارع. فإذا تم تحريم الشارع للنظر الطويل المستمر الدائم المركز إلى الحلال لأنه ذريعة ومقدمة للدخول إلى الحرام ووسوسة الشيطان وللتلذذ، إذا حرم النظر الدقيق المستمر إلى النساء دون النظر العابر الاتفاقي البريء الجزئي، لك ما بي حرمة، فنفهم حرمة ما هو أشد من النظر الدقيق المستمر الطويل الحلال، وهو الاستمتاع بالنظر للنساء، الاستمتاع. المرأة ليس أنت زوجا لها وليست هي مملوكة لك، إذن هذا حرام. يعني الشارع إيش قال؟ قال أكو عندك ثلاث أشياء أيها الإنسان المسلم، عندك نظر حلال، تركز في النظر الحلال، هذا مقدمة لحصول التلذذ، مقدمة وللريبة وهو الدخول في الحرام. فالأول حرم وهو النظر الحلال المستمر الدقيق، حرم لأنه مقدمة، إما مقدمة للريبة مقدمة، إذن النظر الريبي والاستمتاع محرم بالأولوية. ثم الزنا محرم ثالث، فعندنا شيء النظر المستمر الطويل المركز الدقيق يكون مقدمة للنظر الاستمتاعي والريبي، ذاك محرم، إذن هذا محرم بطريق أولى، هذا ذي المقدمة، والنظر الريبي والاستمتاعي مقدمة للزنا، فالزنا محرم بالأولوية. فإذا حرمنا النظر الريبي والاستمتاعي لحرمة النظر الحلال المستمر لأنه مقدم له، فانتهينا إلى حرمة النظر الاستمتاعي والريبي. ها؟ لا، هاي مقدمة للحرام، هاي مقدمة للحرام.
النظر الحلال حرام.
لا شوفوا، النظر الحلال إذا ركزت عليه واستمررت وأطلت وأدمت النظر صار مقدمة للنظر الريبي، مقدمة للنظر الريبي والنظر الاستمتاعي، فصار مقدمة للحرام. هذا النظر الحلال إذا خف ما يخالف، إذا استمررت وركزت عليه وأطلته يكون مقدمة لماذا؟ للريبة والاستمتاع، مقدمة. فإذا هذا محرم، إذن للمقدمة محرم بالأولوية. فإذا حصل النظر الريبي وحصل النظر الاستمتاع يكون مقدمة للزنا، الزنا هم محرم ثالث. فإحنا استفدنا حرمة النظر الاستمتاعي والريبي منين؟ من آية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإنما حرمت النظر الحلال لكن إذا استمر وركزه الإنسان وطوله واستمر به فصار محرما النظر الحلال، لكن مع التركيز والاستمرار والإطالة صار حراما. لماذا؟ لأنه مقدما للنظر الاستمتاعي والنظر الريبي، إذن النظر الريبي والنظر الاستمتاعي أيضا حرام. هذا ما ناقشنا فيه السيد الخوي، يأتي الكلام على الفرق بين ما ذهب إليه السيد الخوي وما ذهبنا إليه نحن غدا إن شاء الله.